إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، ومن مشتملاته البعث. وقد أنكر الكافرون البعث بعد الموت، زاعمين أن ذلك غير ممكن، وهذا الزعم باطل، دل على بطلانه الشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقد اتفقت جميع الكتب السماوية عليه. وأما الحس فقد أرى الله عباده إحياء الموتى في هذه الدنيا، وفي سورة البقرة 5 أمثلة على ذلك، وهي: المثال الأول قوم موسى حين قالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك قال الله جل وعلا مخاطبا بني إسرائيل: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. المثال الثاني في قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة فيضربوا ببعضها هذا القتيل ليخبرهم بمن قتله. وفي ذلك قال الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. المثال الثالث في قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرارا من الموت وهم ألوف، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم. وفي ذلك قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. المثال الرابع في قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن يحييه الله تعالى، فأماته الله تعالى 100 عام ثم أحياه. وفي ذلك قال الله جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. المثال الخامس في قصة إبراهيم الخليل حين سأل الله تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى، فأمره الله تعالى أن يذبح أربعة من الطير ويفرقهن أجزاء على الجبال التي حوله، ثم يناديهن فتلتئم الأجزاء بعضها إلى بعض ويأتين إلى إبراهيم سعيا. وفي ذلك قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء الموتى، وكذلك ما جعله الله تعالى من آيات عيسى بن مريم من إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بإذن الله تعالى. وأما دلالة العقل فمن وجهين: أحدهما أن الله تعالى فاطر السماوات والأرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على ابتداء الخلق لا يعجز عن إعادته. قال الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وقال تعالى آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الثاني أن الأرض تكون ميتة هامدة ليس فيها نبتة خضراء، فينزل عليها المطر فتهتز خضراء حية فيها من كل زوج بهيج، والقادر على إحيائها بعد موتها قادر على إحياء الأموات. قال الله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فبهذا يستدل على البعث وهو من مشتملات اليوم الآخر. وقد مر ما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه وما يكون من الفتنة فيه، وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب القبر وأنكروا نعيمه زاعمين أن ذلك غير ممكن لمخالفة الواقع. قالوا: فإنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، والقبر لم يتغير بسعة ولا ضيق. وهذا الزعم باطل بالشرع والحس والعقل. أما الشرع فقد مر معنا كثير من النصوص الدالة على ثبوت عذاب القبر ونعيمه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعض حيطان المدينة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، وقد أخرجه أيضا مسلم في صحيحه. والحديث فيه: إن أحدهما كان لا يستتر من البول، وفي رواية من بوله، وأن الآخر كان يمشي بالنميمة. وأما الحس فإن النائم أرى في منامه أنه كان في مكان فسيح بهيد يتنعم فيه، أو أنه كان في مكان ضيق موحش مؤلم يتألم منه، وربما يستيقظ أحيانا مما رأى، ومع ذلك فهو على فراشه في حجرته على ما هو عليه. والنوم أخو الموت، لهذا سماه الله تعالى وفاة، كما في قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وأما العقل فإن النائم في منامه يرى الرؤيا الحق المطابقة للواقع، وربما رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صفته فقد رآه حقا. ومع ذلك فالنائم في حجرته وعلى فراشه بعيدا عن كل ما رأى، فإذا كان هذا ممكنا في أحوال الدنيا أفلا يكون ممكنا في أحوال الآخرة؟ وأما اعتماد منكري عذاب القبر ونعيمه فيما زعموه على أنه لو كشف عن الميت في قبره لوجد كما كان عليه، ووجد القبر على حاله لم يتغير بسعة ولا بضيق، فالجواب عن هذا من وجوه: الأول أنه لا تجوز معارضة ما جاء به الشرع بمثل هذه الشبهات الضاحضة التي لو تأمل المعارض بها ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطلان هذه الشبهات، كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. الثاني من الوجوه أن أحوال البرزق من أمور الغيب التي لا يدركها الحس، ولو كانت تدرك بالحس لفاتت فائدة الإيمان بالغيب، ولتساوى المؤمنون بالغيب والجاحدون في التصديق به. الثالث من الوجوه أن العذاب والنعيم وسعة القبر وضيقه إنما يدركها الميت دون غيره، وهذا كما يرى النائم في منامه أنه في مكان ضيق موحش أو في مكان فسيح بهيد، وهو بالنسبة لغيره لم يتغير منامه، هو في حجرته وبين فراشه وغطائه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه وهو بين أصحابه فيسمع الوحي ولا يسمعه الصحابة، وربما تمثل له الملك رجلا فيكلمه والصحابة لا يرون الملك ولا يسمعونه. الرابع من الوجوه أن إدراك الخلق محدود بما مكنهم الله تعالى من إدراكه، ولا يمكن أن يدركوا كل موجود، فالسماوات السبع والأرض ومن فيهن وكذلك كل شيء يسبح بحمد الله جل وعلا تسبيحا حقيقيا يسمعه الله تعالى من شاء من خلقه أحيانا، ومع ذلك فهذا كله محجوب عنا. في ذلك قال ربنا جل وعلا: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهكذا الشياطين والجن يسعون في الأرض ذهابا وإيابا. وقد حضرت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إلى قومهم منذرين، ومع هذا فهم محجوبون عنا. وفي ذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا كان الخلق لا يدركون كل موجود فإنه لا يجوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب ولم يدركوه. فهذه الوجوه كلها من العقل والحس، وكذلك ما عليه دلالة العقل، كل هذه الوجوه ترد على أولئك الذين ينكرون عذاب القبر ونعيمه. من مشتملات اليوم الآخر الحشر، والحشر في اللغة الجمع، وفي الشرع جمع الخلائق بعد إحيائهم في موقف الجمع يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. ومن الأدلة على الحشر قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، وقوله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يجمع الأولين والآخرين في موقف واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وإنهم يصيبهم في ذلك الموقف من الأهوال ما لا يطيقون ولا يحتملون، حتى يسعى بعضهم في طلب الشفاعة ليخلصوا من هول ذلك الموقف لشدته عليهم. وهذا جزء من حديث الشفاعة الطويل، وهو متفق عليه. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إنكم لمحشورون حفاة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام. وهذا الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيحه من رواية ابن عباس رضي الله عنهما. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، أي ليس معهم شيء. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. متفق عليه من رواية سهل بن سعد رضي الله عنه. فهذه أدلة الكتاب والسنة على ثبوت الحشر. يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين في أرض المحشر من أجل الحساب. ومن مشتملات اليوم الآخر الحساب، والحساب في اللغة العد والإحصاء، وفي الشرع إطلاع الله تعالى عباده على أعمالهم قبل الانصراف من المحشر، خيرا كانت تلك الأعمال أو شرا. قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وقال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وأما الأدلة على الحساب فالحساب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإيمان به أصل من أصول أهل السنة والجماعة. من القرآن قوله تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ومن السنة ما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فقالت عائشة: ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. والحديث أخرجه أحمد في المسند، وقال عنه الألباني رحمه الله في المشكاه: إسناده جيد. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، والحساب عام للجميع إلا من استثناهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال صلى الله عليه وسلم في أمته: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهذا أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. والحديث في الصحيحين. وروى أحمد رحمه الله عن أبي أمامة الباهلي: إن مع كل ألف سبعون ألفا. صححه ابن كثير رحمه الله وذكر له شواهد. وأما صفة الحساب ونشر الكتاب فقد دلت النصوص الواردة في الحساب، ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه على أن الله يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه أو بعمله حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسنات. والحديث في الصحيحين كما مر. وفي هذا الحديث أن الحساب قبل أخذ الكتاب، فالكتاب توثيق للحساب لإظهار الفضل والعدل من رب الأرباب، فيقرر بالحساب ثم يدفع إليه الكتاب ليقرأه فيباهي به أو يتحسر عليه. وأما الكافرون والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: ألا لعنة الله على الظالمين. وأول من يحاسب من الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، المقضي بينهم قبل الخلائق. متفق عليه. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. الحديث. وقد قال في الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وأول ما يحاسب به العبد من حقوق الله تعالى الصلاة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. وهذا حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وغيرهم. رواه الطبراني بإسناد لا بأس به أيضا. وقال المنذري في الترغيب والترهيب: وأول ما يقضى بين الناس، قال: قلت يعني من حقوق بعضهم على بعض في الدماء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن السواد العظيم الذي رآه قد سد الأفق، فقيل: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وعند أحمد عن أبي أمامة الباهلي: إن مع كل ألف سبعين ألفا. والحديث صححه ابن كثير رحمه الله وذكر له شواهد. وأما كيفية أخذ الكتب يعني صحف الأعمال، فإنه بعد الحساب تنشر الدواوين، أي تفتح وتبسط. قال تعالى: وإذا الصحف نشرت، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، لقوله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، ويقول خاسئا حسيرا: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. وكذلك قال ربنا تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل قد تحدد مصيره. من مشتملات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالميزان، وهو أمر حقيقي، ميزان حقيقي له كفتان توزن فيه أعمال العباد، ولا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فتوزن الأعمال لحديث الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو قال تملأان ما بين السماء والأرض. رواه مسلم من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقد توزن صحف الأعمال لحديث البطاقة، وقد يوزن العامل نفسه لحديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. وحديث يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوض، فمن ثقلت موازين حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن تساوت حسناته مع سيئاته كان من أهل الأعراف بين الجنة والنار. يؤجل أمره حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم تدركه الشفاعة فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته استحق النار إلا أن يشفع فيه الشفعاء أو يعفو الله تعالى عنه. ومن مشتملات الإيمان باليوم الآخر الحوض، الإيمان بالحوض. وقد أجمع أهل الحق على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حوض في عرصات القيامة يرد عليه من أجابه واتبعه من أمته. وقد جاء وصف الحوض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من ريح المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ أبدا. متفق عليه. وفي الصحيحين: لا يردن علي الحوض أقوام فيختلجون دوني، فأقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. متفق عليه. ومن مشتملات اليوم الآخر الإيمان بالصراط. وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الصراط، وهو الجسر المنصوب على متن جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، ومن خطفته تلك الكلاليب دخل النار. فيمر الناس عليه على حسب أعمالهم، فناج مخدوش وناج مسلم ومكردس في النار نار جهنم. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقضى لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.